أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به، فاغفر لي هذا الشهر، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فاحرص على حفظ هذا الدعاء، وحافظ عليه صباحا ومساء، إن مت من يومك فأنت من أهل الجنة، وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. ثم ذكر حديث أخرى، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف، يعني إذا سلم، أول ما تبدأ إذا سلمت من صلاة، صلاة الفريضة، تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كيف تقول أستغفر الله وأنت قد صليت وأديت طاعة؟ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل، فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل. ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفروا، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام منك السلامة، لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قادنا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وليس فيها وتعالي في هذا الموطن، ليس فيها وتعالي، لكن في أحاديث أخرى في موطن آخر فيها، أما هذا فلم تذكر. يا ذا الجلال والإكرام، أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على ولادك. فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات، صلاة الفريضة ثلاث مرات، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بما ورد من الإقرار، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكره المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
سبق لنا حديث كثيرة في فضل الاستغفار، ذكره النووي رحمه الله في كتابه آخرة في رياض الصالحين. منها أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك، لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، كما ثبت ذلك عنه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك، أو ما هذا معناه. فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى يغفر له. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار، حيث رآهن أكثر أهل النار. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار، فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار، أكثر من قول استغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني، وما أشبه ذلك، وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك. ثم ختم المؤلف كتابه رحمه الله بذكر ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم المقيم جعلنا الله وإياكم منه. وهذا نرجو أن يكون تفاؤلا حسنا، وأن الله يختم لنا ولكم بالجنة. ونرجو الله تعالى أن يكون ختم لمؤلف الكتاب رحمه الله وغفر له بعمل أهل الجنة. ذكر الله تعالى في كتاب العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله له لأهل الجنة. ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة، كل ما يطلب فإنه في الجنة، بل أكثر من ذلك. قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل ذكره: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علما بحقيقة ما أعد الله لهم، ما أعد الله لأهل الجنة فيها، لأنه فوق ما يتصوره الإنسان. ما يوجد من نعيم الدنيا فإنه نموذج 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 لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة، لكن الله تعالى أرى عباده شيئا من النعيم وشيئا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به فقط، وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراك ولا إحساس به. وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات آية آية في الدروس المقبلة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
سبق لنا في الحديث من الأحاديث الدالة على فضيلة الاستغفار إن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت إلا غفرت لك. وعنان السماء يعني أعلاه، يعني أن الإنسان لو كان له ذنوب تبلغ عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له، لأن الله تعالى قال: ومن يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. أي ذنب تفعله أيها الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. أما الباب الذي نتكلم عليه الآن فهو بيان ما أعد الله تعالى لأوليائه في الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه للمتقين. بدأ المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. نعم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من كل شيء، من كل آفة، من كل مرض، من الهرم، من الموت، من كل شيء. ونزعنا ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل، وذلك أنهم يوقفون قبل دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس بها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل. وقوله على سرر متقابلين، السرر جمع سرير وهو معروف ما يجلس عليه. وقوله متقابلين يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في جلوسهم، لا يستدبر بعضهم بعضا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة، والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون، كل واحد مقابل للآخر. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها من مخرجين، يعني لا يمسهم تعب وإعياء ولا يخرجون منها، بل هم ساكنوها أبدا آبدا. الآية الثانية: الآية الثانية قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يقول: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الخوف مما يستقبل، والحزن من الماضي، وذلك لأنهم نالوا كمال النعيم فلا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ماضي لأنه كمل لهم النعيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عز وجل، لا يعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب. أن تدخلوها أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوها بالسلام الأمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تنعمون. وأزواجكم هم الحور العين وزوجاتهم في الدنيا أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهن. فهم وأزواجهم يحبرون، أي في مكان حبرة، يعني أنهم منعمون مترفون فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولم يبين الله تعالى من يطوف عليهم في هذه الآية، لكن بينها في آيات أخرى، فقال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون. نعم، عطنا الآية الثالثة، قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، في مقام أي مكان إقامة، آمنين، آمنين كما سبق من كل شيء، في مقام أمين، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير. انتهت الآيات. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى آخر. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا المحرمات، مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله. إن الأبرار لفي نعيم، يعني أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن، فهم في أسر ما يكون، جعل الله وإياكم. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السطر المغطاة المزخرفة المزينة، وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات، ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون، لأن وجوههم نظرة حسنة جميلة. يسقون من رحيق مخصوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي يشربون من صافي الشراب مختوم، يعني له خاتمة، وهذه الخاتمة مسك، أي رائحة طيبة. وفي ذلك، أي في هذا الثواب والأجر والنعيم، فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون، وليبذل
اللهم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه.
نعم هذه الحديث كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان نعيم أهل الجنة، فمنها أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهذه أول زمرة وهي أفضل الزمر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول أهل الجنة دخولا لا تسوق تشغل الله، أن أول أهل الجنة دخولا هم هذه الأمة، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب جزي في السماء، يعني مثل أضواء نجم في السماء، ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم. وفيها أيضا أن أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون، لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنيا، فضلاتهم تخرج رشحا يعني كالعرق أطيب من ريح المسك، وجشاء أطيب من رائحة المسك، لأنهم في نعيم مقيم. ثم ذكر أيضا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم، وكلها تدل على فضل هذا النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أما أهل النار والعياذ بالله فهم على العكس من ذلك، وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام، حق لعين تخشى النار ألا تنام، لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولكن حكمة من الله عز وجل وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس، كأنما خلقوا لها مع أن الدنيا خلقت لهم. إن الإنسان إنما خلق للآخرة، هي الدار الباقية التي لا تفنى، فإما في جحيم وسعير والعياذ بالله، وإلا في نعيم ومقيم. نسأل الله لنا ولكم أن يكون من الصالحين الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرتين، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحفو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم.
أحاديث كثيرة في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضا، وذلك والله أعلم بسعتها وحسن غرفها وسفرها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة ينادي فيهم منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وذكر الحديث أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم، كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأن لهم سوقا في كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك، وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيره، وأنها تهب ريح الشمال فتزيدهم حسنا وجمالا، والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاذتها. وكل هذه المذكور في هذا الحديث في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله عز وجل نظرا حقيقيا، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
ذكر المؤلف في سياق الأحاديث الواردة في نعيم أهل الجنة في كتابه رياض الصالحين الذي ختم به الكتاب رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا فألا طيبا فيدخلهم وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وذكر أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمة، ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه والعياذ بالله. ولهذا كانت أحاديثها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر أعلم الخلق بكتاب الله محمد رسول الله الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وقال الله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه لا تدركه الأبصار فقوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه، لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولا ينكر هذا إلا ضال. فنسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق، أو أن يحرمه رؤية أو يحرمه لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله أحد الأمرين، إما أن يهديه وإما أن يحرم لذة النظر إلى وجه الله، لأنه لا ينكر هذا إلا معاند، إذ أن الآيات واضحة فيها. أما الأحاديث فإنها متواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض رؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. أما ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والأحاديث كثيرة جدا، من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والله يوفقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن الكريم كما قال تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حفظ الله تعالى هذا القرآن من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص، وكل من حاول أن يحرف كلام الله عز وجل قيض الله له من يبين باطله وزيف قوله، فبقي كتاب الله تعالى محفوظا. وبهذا نعرف نحن نقول كتاب الله تعالى محفوظ من بين يديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما قيض لها من العلماء الناصحين الذين وهبهم الله تعالى علما وحكمة، فميزوا صحيحها من ضعيفها، وميزوا شاذها من محفوظها، ومنكرها من معروفها. وكانت السنة والحمد لله بفضل الله تعالى على هؤلاء العلماء صارت بينة واضحة ناصعة يعرف منها الصحيح من الضعيف من الباطل. وتنوعت آراء العلماء في تدوين السنة، فمنهم من دونها على المسانيد، ومنهم من دونها على الأبواب، ومنهم من دونها على الرجال. اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ولكن هي ولله الحمد محفوظة. فمنهم من دونها على المسانيد بمعنى أنه يذكر مسند أبي بكر وحده، يعني كل ما روي عن أبي بكر، مسند عمر وحده يعني كل ما روي عن عمر، مسند عثمان وحده كل ما روي عن عثمان، مسند علي بن أبي طالب وحده كل ما روي عن علي بن أبي طالب وهل مجرى. ومنهم من ألف على الأبواب، الأبواب يعني باب كذا باب كذا كتاب كذا، وهذا أيضا كثير. ومنهم من ألف على وجه مختصر، ومنهم من ألف على وجه مطول. ومن خير ما ألف على وجه مختصر كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، فإنه كتاب من أحسن الكتب وأجمعها، كتاب بين فيه المؤلف رحمه الله مرتبة الأحاديث، وهذه ميزة يتميز بها عن غيره، لأن كثيرا من كتب العلماء الذين صنفوا على الأبواب تجد يذكر الحديث ويذكر من رواه وخرجه، لكن لا يذكر مرتبته في الصحة وعدمها. أما هذا الكتاب فقد تميز بهذه الميزة لأن مؤلفه إمام حافظ رحمه الله في علم الحديث. بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وكم لله علينا من نعم عظيمة كثيرة لا نحصيها أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا ظاهرة وباطنة قديما وحديثا. وفي قوله قديما وحديثا ما يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال، لأن حديث الكتاب في الحديث، وهذا براعة استهلال. ثم ذكر الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا ومورثا. العلماء ورثة الأنبياء لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك. وليس كل من كان عالما كان وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام. الوارث لا بد أن يكون خلفا للموروث فيما تركه لمن بعده، ولا يمكن أن يكون العالم وارثا للنبي حتى يقوم بدعوته وبيان سنته والعمل بها ويكون داعيا إلى الله بمقاله وحاله. هذا هو العالم الذي يقال إنه وارث من العلماء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. العلماء الذين ورثوا علمهم أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني ما أكرمهم وارثا وهم العلماء وموروثا وهم الأنبياء. ثم ذكر رحمه الله مصطلحاته فيما يذكره عقب كل حديث، فقد ذكر عقب كل حديث من خرج من السبعة الذين هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو بعضهم، وقد بين ذلك مفصلا. وذكر رحمه الله أن ما رواه البخاري ومسلم يسميه متفق عليه، وهذا اصطلاح وعليه جرى أكثر الناس. ومنهم ومن العلماء من قال إن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، كصاحب المنتقى رحمه الله مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية عليه من الله الرحمة والرضوان. هذا قال إنه إذا قال متفق عليه فالمراد رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر وقد لا أذكر معهما، أي مع البخاري ومسلم غيرهما، اكتفاء بما روياه، لأن البخاري ومسلم تلقت الأمة كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، تلقتهما بالقبول والاعتماد، حتى ذكر بعض العلماء أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مفيد للعلم، للعلم اليقيني. فعلى كل حال هذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وقد شرعنا فيه اليوم ولله الحمد، وهو يوم الأحد الثامن السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1417. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إتمامه على خير. وهذا الكتاب قال المؤلف في آخر خطبته له، قال نسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، يعني يسأل الله أن يجعل علمنا خيرا لنا ولا لا وبالا علينا، لأن العلم أيها الإخوة العلم إما وبال على الإنسان وإما خير، إن قاده إلى رضوان الله فهذا خير، وإن لم يقده إلى رضوان الله فهو وبال عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. قال رحمه الله أسأل الله أن يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وله ذلك وأن يتقبل منا ومنه.